أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكمل لهذه الأمة شرائع الإسلام وفرض على المستطيع منهم حج بيته الحرام ورتب عليه جزيل الفضل والإنعام، فمن حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه نقيا من الذنوب والأثام. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل من صلى وزكى وحج وصام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البرر الكرام وعلى التابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام وسلم تسليما. أما بعد، فحياكم الله مستمعينا الكرام وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. مستمعينا الكرام، أيام قلائل ونودع من خلالها حجاج بيت الله الحرام ليصلوا إلى أفضل مكان حيث فريضة الحج في هذا اللقاء الطيب المبارك، والذي بإذن الله رب العالمين سنتناول مواضيع تخص الحجاج من حيث الخروج إلى حيث الانتهاء من الحج. أسأل الله تعالى ابتداء أن ييسر لكل حجاجنا سبل الوصول إلى الحج وأن يتقبل منا ومنهم، إنه هو السميع العليم. لكن قبل البدء في هذه الحلقة المباركة، دعونا نرحب أجمل ترحاب بضيف هذا اللقاء، فضيلة الشيخ الأستاذ صادق قنديل، أستاذ الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية وعضو رابطة علماء فلسطين. حياك الله وأهلا بك شيخنا الفاضل.
حياكم الله وأهلا
بك. كذلك يمكنكم التواصل معنا عبر أثير إذاعة صوت الأقصى على أرقام هواتف 28-22-652 أو الرقم الثاني 28-22-653، أو كذلك بإمكانكم إرسال رسالة SMS عبر رقم 0599-734-424. وهذه الحلقة طبعا مستمعي الكرام خصصت فقط لموضوع الحج بتفاصيله المختلفة بإذن الله رب العالمين. حياك الله وأهلا بك شيخنا الفاضل في هذا اللقاء الطيب المبارك. لو بدأنا ابتداء خاصة هذه الفريضة التي فرضها الله تبارك وتعالى على المستطع من عباده، لها فضائل ولها فوائد ولها يعني عطايا من رب العالمين. ابتداء قبل أن نبدأ بتفاصيل الحاج، كيف يحرم وكيف لو يعني قبل البدء عن الإحرام ومواقيت الإحرام وواجبات ومحرمات وغير ذلك، لو ابتدأنا الشيخ الفاضل بأهم فضائل هذه الفريضة المباركة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين،
اللهم أمين،
وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، بداية أسأل الله عز وجل أن يوفق الحجاج لإتمام هذه الفريضة
اللهم
العظيمة، وأن ييسر ويسهل عليهم الطرقات والمعابر والسفر والانتقال والارتحال، وأن يحفظهم وأن يردهم إن شاء الله سالمين غانمين. وكذلك أسأل الله عز وجل أن يكتب الحج لمن لم يخرج في قرعة هذا العام، أن ييسر الله تبارك وتعالى له الحج في الأعوام القادمة بإذنه تبارك
نسأل
وتعالى.
الله رب العالمين.
بالحديث عن فريضة الحج، الحديث عن هذا الركن العظيم، وقد تفضلت وسألت عن فضائل وفضل هذه الفريضة، أذكر بحديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول في الصحيحين وكذلك الثاني، يقول عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار خبث الحديد.
نعم.
ما معنى هذا الحديث؟ أن الحج إذا ما قبل عند الله تبارك وتعالى، فمعنى ذلك أن الله عز وجل يمحي الذنوب والسيئات ويغفرها ويتجاوز عن عبده ويرجع من ذنوبه كيوم ولدته
نعم.
كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الحديث الثاني أيضا في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدثنا عن فضل الحج وعن منزلة هذه الفريضة وهذا الركن العظيم عند الله تبارك وتعالى، من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
نعم.
إذن إذا حج الإنسان وأتم فريضة الحج، فمعنى ذلك أن الحج يعطيه مغفرة من الله تبارك وتعالى، يمنح بسبب هذه الفريضة المغفرة من الله تبارك وتعالى، فالحج يعطيه فرصة مغفرة الذنوب، ويعطيه مغفرة الذنوب على اعتبار أن الذي يغفر الذنوب هو الله تبارك وتعالى. أيضا في حديث ثالث، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فجزاء الحج المبرور الجنة، وبالتالي إن خرج الحاج من بيته وقد قبل منه هذا العمل وتقبل الله تبارك وتعالى منه الحج، فمعنى ذلك ليس له الجزاء، ليس له جزاء إلا الجنة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في يعني الأحاديث عن فضل الحاج، ويكفي أن الله تبارك وتعالى يكرم العبد بأن يقترب من بيته وأن يطوف حول البيت الحرام الكعبة المشرفة كطواف الملائكة تماما، ثم بعد ذلك يسعى بين الصفا والمروة، ثم بعد ذلك يقف على جبل عرفات في يوم عرفة، وهكذا يذهب إلى رمي الجمرات، وهذه مواقف تكفر الذنوب وتثبت أن العبد قد أخلص لله تبارك وتعالى في عبادته، فما خرج من بيته وقطع هذه المسافات وتحمل مشقة السفر إلا لكونه من المحبين لله تبارك وتعالى، وهو بهذا يعني يظهر بين يدي الله تبارك وتعالى في نفسه وأخلاقه ونيته على أنه من المحبين لله سبحانه وتعالى.
فتح الله عليك شيخنا الفضل، تفضلت في بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. طبعا لو تبين لنا ابتداء ما هي صفات هذا الحج المبرور.
أحسنت، هذا سؤال جميل. ليست العبرة بالحديث، وإنما العبرة بالوصول إلى الغاية.
بالضبط.
يعني عندما نحث الحجاج أن يحرصوا على أن يتقنوا في حجهم، فمعنى ذلك نريد منهم أن يصلوا إلى أن يتصفوا بصفة الحج المبرور.
نعم.
فإن الذي بلغ إلى منزلة الحج المبرور ونال هذا التشريف وانطبقت عليه هذه الصفة، فمعنى ذلك أنه عاد من ذنوبه كيوم ولدته أمه كما ذكرنا، وكذلك منح من الله عز وجل أنه أصبح بهذا من أهل الجنة.
نعم.
وهذا ليس على اليقين، وإنما من وفق إلى العمل الصالح يوفق الله تبارك وتعالى لأن يبقى على عمله الصالح إلى أن يموت، ثم بعد ذلك إن مات على طاعته فهو إن شاء الله يعني من أهل الجنة. فلما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، الحج المبرور فسره النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الثاني الذي ذكرناه، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
نعم.
من حج فلم يرفث، الرفث له علاقة بالشهوات، وأعلاها أن يأتي بالجماع أو أن يأتي النساء. ومعنى ذلك أن الحاج لابد أن يترك هذه الشهوات لأنه خرج وتجرد من ملابسه وكذلك من أهوائه ومن شهواته، وأصبح يريد أن يقبل على ربه تبارك وتعالى نظيفا، لا يريد إلا أن يتقبله الله تبارك وتعالى.
جيد.
فلم يرفث ولم يفسق، والفسوق أعلى أمارات الجدال والمراء والكذب. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الشبهات والشهوات، كأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في كلمة الرفث والحديث هنا عن الشهوات، وفي كلمة الفسوق والحديث هنا عن الشهوات التي لها علاقة بأمراض القلوب مثل الظهور والغرور والكبر والعجب والاستكبار وغير ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كأنما يقول لنا الحج المبرور هو الذي نقاه العبد من كل شائبة قلبية أو نفسية أو لها علاقة بالجوارح، وأبقى الصلة بالله تبارك وتعالى دائمة على أن يكون على هدي النبي عليه الصلاة والسلام.
فتح الله عليك. طيب شيخ الفضل، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، حديث من أروع الأحاديث التي تتحدث عن فضائل الحج. لكن السؤال، هل هناك ارتباط فيما يتعلق بالحج المبرور قبل الحج أثناء الحج وبعد الحج؟
نعم. لأنه كما يقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
نعم.
وهذه قاعدة عند علماء الأصول، تالي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلا يتم الحج المبرور إلا إذا كانت النفقة من حلال.
بالضبط.
لأنه إذا كانت النفقة من حرام صحيح أن الفريضة سقطت، وهي مسألة خلافية عند العلماء.
نعم.
أرأيت لو أن رجلا أعد النفقة من حرام، يعني أراد أن يحج من ماله الذي تكسبه بالحرام، رجل مرابي، رجل كذا إلى آخره، وأراد أن يحج، قال العلماء تسقط عنه الفريضة. واختلفوا هل الحج هنا يلزمه أن يكرر الحج مرة ثانية، أن يعيد الحج أو يعود للحج مرة ثانية، أم يقتصر على الأولى؟ هذه مسألة خلافية، لكن لن يصل بالتأكيد عند الجميع إلى وصف أن يناله صفة الحج المبرور، لأن الحج المبرور جاءت كلمة المبرور من البر، والبر هنا بمعنى أنك أنت قد قمت بالصلة الحقيقية التي أرادها الله عز وجل منك أن تكون معه ومع نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن التزم الاستقامة مع أبيه فهو من البارين بأبيه. فعندما تقول هذا الولد يعني من البررة بأمه وكذلك بأبيه، ماذا يفعل لهم؟ فإنه يخفض لهم الجناح ويطعمهم ويتقرب إليهم ويسمع كلامهم إلى آخره. ولذلك هنا عندما أنت تمتثل ما أمر الله تبارك وتعالى فأنت من البررة، من البارين بصلتك بالله تبارك وتعالى، بربك، بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فينطبق عليك أنك أصبحت من أهل الحج المبرور، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
فتح الله عليك. طيب قبل أن نستكمل شيخ الفاضل، نأخذ أولى المشاركات معنا، ونذكر طبعا أرقامها، نذكر المستمعين الكرام بأرقام هواتف الإذاعة لمن أراد المشاركة معنا على رقم 28226552 أو رقم 28226553. طيب نقول السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، يعطيكم العافية.
حياك الله يا أخي الفاضل، ما المعنى؟
مسي على أخونا فضيلة الدكتور.
يسعد مساك
صادق.
مين معنا الاسم؟
أبو إيهاب.
حياك الله أبو إيهاب، تفضل.
بدي أسأل سؤال سمعته امبارح وعلى راديو الأقصى. الضحية هذه اللي في هيئة الأعمال الخيرية تدفع 500 شيكل وتجيك الضحية بتاعتك بعد 3 شهور يا بتتوزع برا، وعلى رقم فتوى 1801، واصحاب الفتوى بيقولوا معناش خبر. في نفس الوقت الله ليش يا الف صلي لربك وانحر، بدي الجواب مع الشكر الجزيل.
شكرا لك يا ابو ايهاب. سريعا شيخ، لا
طبعا التعليق على هذا، اقول للاخ الكريم وهذه نصيحة مني لكل الناس، يعني لا تتأثروا كثيرا بمن يقول فيما هب ودب. يعني مسألة العبادات نحن ليست القضية 500 شيكل و1000 شيكل وكذا. القول الراجح في الأضحية أنها سنة. صحيح أن الأحناف يقولون بأنها واجبة، لكن القول الراجح عند العلماء أنها سنة. فمن يعني وجد عنده سعة أن يضحي فليفعل، لكن إذا ما وجد لماذا نحن نتتبع ونذهب لسويسرا وأستراليا وغيره وتأتينا؟ ظني أن الأمر يحتاج إلى دراسة أكثر ومعمقة، وإذا كانت هناك فتوى فيعني لجان الفتوى موجودة ومؤسسات الإفتاء موجودة، ولا داعي لمثل هذه
طبعا القضايا. بعد إذنك شيخنا نذكر طبعا أبو إيهاب والمستمعين كذلك أن بإذن الله تعالى سنخصص حلقة القادمة للأضاحي وبإذن الله تعالى بتفصيل مختلفة إن شاء الله تعالى. طبعا شيخ الفضل، يعني لكل عبادة من العبادات التي فرضها الله تبارك وتعالى وشرعها لنا مقصد عظيم، وهناك مقاصد كثيرة، وفريضة الحج الله تبارك وتعالى جعل لها مقاصد كما قال الله تبارك وتعالى: ليشهدوا منافع ولهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، إلى آخر الآيات التي تتحدث عن بعض المقاصد. هناك مقاصد عقدية تربوية وإلى آخره. لو تحدثنا ابتداء عن أهم مقاصد الحج شيخ الفضل.
للحديث عن مقاصد الحج، يعني هنا أفتتح بهذا الكلام الطيب من العلماء عندما قالوا بأن اللواحق تبنى على الثواب.
نعم.
وبالتالي لن تستشعر أخي الحاج، حتى الإنسان الذي لم يحج وهو ينظر عبر التلفاز إلى يعني موسم الحج، وكذلك عنده من هم من أفراد أسرته يريدون أن يخرجوا للحج.
نعم.
ويعيش أجواء الأضحية وكذلك، إلا إذا أحسن في المقدمات. في المقدمات هنا أوجه الكلام لأخي الحاج، لأننا نتحدث عن المقاصد، عن مقاصد الحج. لماذا فرض الله تبارك وتعالى هذه الفريضة؟ هناك حكم، هناك مقاصد، هناك أهداف، هناك يعني سميها ما شئت.
نعم.
المقدمات مهمة جدا. إذا أردت أن تصلي لن تشعر بالخشوع في صلاتك إلا إذا توضأت واتقنت في وضوئك.
نعم.
وتحررت من كل الأوثان والذنوب والأهواء والشبهات والشهوات، وكذلك أخلصت واستقبلت بكل طمأنينة وسكينة وقفت بين يدي الله.
نعم.
تشعر بخشوعك لربك في صلاتك. تمام. نفس القضية في الحج، عندما تجدد التوبة أخي الحاج، من الآن ينبغي عليك أن تمر مرورا سريعا على كل ذنوبك وأحوالك. جدد التوبة، قل يا رب أنا أريد أن أقتلع ويعني أبتعد عن الذنوب وأن أقلع عن الذنوب وأن أقتلع الذنوب. خلاص يا رب أنا أريد أن أتوب إليك توبة نصوحة.
نعم.
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. وبالتالي نقطة رقم واحد أن تجدد التوبة وأن تتوب وأن تتوقف على الأقل، جمد الذنوب. يعني هنا أنصح أنا الحاج اللي بيدخن، الدخان حرام، معلوم أن الإسلام قد حرم التدخين، وأن العلماء قالوا بأن الدخان يعني يضر بالصحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار كما في حديث ابن ماجه. إذن لماذا أخي الحاج لا يعني تجمد هذه المعصية، على الأقل بالحد الأدنى أن توقفها قليلا في فترة الحج، على الله عز وجل أن يعطيك فرصة أن يعني تنتهي من مسألة التدخين، حتى تتذوق طعم الحج وأنت تلبس ملابس الإحرام وأنت تلبي وأنت تطوف وأنت تسعى وأنت تقف على جبل عرفات وأنت وأنت وأنت، حتى تتذوق معنى هذه العبادة. لأن بعض الناس بيقرن على أنها فيها مشقة وفيها تعب وإلى آخره. نفس القضية، لا بد أن تجمد أخي. إذا كانت عندي صفة الغيبة والنميمة والاستهزاء وكذا وأنا أريد أن أحج، لما لا أقوم بعملية الانقطاع عن مثل هذه الصفات الذميمة والأخلاق السيئة، وأطلب من الله عز وجل في فرصة الحج في هذه الأيام أن يعينني ربي تبارك وتعالى على أن أترك مثل هذه الذنوب وهذه المعاصي وهذه السيئات. ستجد أنك إذا قمت بعملية الفلترة قبل أن تخرج، نفقة حلال، تتخلص من الحقوق أن ترده لأصحابها وأن تطلب المسامحة من الناس، أن تعود وقد سجلت ما عليك من حقوق في ورقة كالوصية ولذلك، وكذلك أن تتحرر من الذنوب، وأن تعود وتطلب من الله عز وجل أن يمنحك التوبة الصادقة بنية صادقة منك، فمعنى ذلك تشعر بلذة الإقبال على العبادة. الإقبال على العبادة تشعر، ثم تتهيأ. تتهيأ بماذا؟ أنت تريد أن تحج، وإلى الآن لا تلتزم الصلاة في جماعة، أنت تريد أن تحج، وإلى الآن ربما تفوت قراءة كذا من القرآن، أنت تريد أن تحج وإلى الآن لم يعني تقم بعملية التهيئة في أن تكون من الملتزمين في صلاتك، على الأقل تعيش أجواء الحج وأنت في بيتك، ما زلت في بلدك، فإن غادرت فمعنى ذلك. لماذا؟ لأن التهيئة مهمة. ألا ترى أن الخطيب لو دخل مباشرة الموضوع دون أن يقوم بعملية التهيئة فإن الناس لن يفهموا عليه؟ ثم كذلك ألا ترى أن الشيء إذا كان بدون مقدمات وبدون تهيئة لن يفهموا الناس؟ نفس القضية، لابد أن تهيئ. لماذا جاء الأذان وجاءت الفترة بين الأذان والإقامة وجاءت سنة الصلاة، صلاة السنن وتحية المسجد، سنة الوضوء، سنة القبلية، وكل هذه المقدمات؟ لماذا؟ حتى إذا وصلت إلى الفريضة ووقفت بين يدي الله تبارك وتعالى تستشعر باللذة والعبادة وتقبل على الله عز وجل منشرح الصدر، تريد أن تكون من العابدين لله تبارك وتعالى. مقاصد الحج هنا تظهرها هذه الحالة من التاية. هناك مقاصد نفسية، مقاصد جماعية، مقاصد تربوية، مقاصد عبادية، مقاصد اقتصادية، وهذه المقاصد لابد أن نأخذها من زاويتين. من زاوية المنافع فنقول منافع ومنافع اقتصادية وغير ذلك، وأن نأخذها من باب المقاصد على اعتبار أن الحج على صعيد الفردي. أريد أن أتحدث عن صعيد الفردي. عندما أنا أحج أكسب بأن الله تبارك وتعالى يمنحني شرف المغفرة،
نعم.
هذا مقصد. يعني عندما أحج مقصد، لابد أن أحقق هذه المقاصد، لابد أن نحولها إلى أهداف. هدفي أن أخرج من الحاج كيوم ولدتني أمي، هكذا أتحصل على المغفرة. كيف تتعرف على أن الله تبارك وتعالى قبل منك الحج؟ الإمام ابن القيم يقول: إذا انشرح صدرك للطاعة بعد الطاعة فاعلم أن الله عز وجل قد قبل منك الطاعة. يعني إذا كنت أنت في جوار بيت الله تبارك وتعالى، عندك نشاط وعندك همة وعندك محبة، يعني أنت فرحان بأن تذهب إلى بيت الله، تصلي في أي موطن من مواطن العبادة، أي نشاط من أنشطة العبادة والصلاة وقراءة القرآن والذكر والتسبيح، وأنت تسعى بكلك مسرورا على اعتبار أنك تريد أن تتحصل وأن تغنم هذه الساعات والأوقات دون أن تهدرها، أن تضيعها لا في كلام ولا في مزح ولا في كذب ولا في جدال ولا في مراء ولا في أي شيء. أنت الله سبحانه وتعالى قد فتح لك باب القبول، فما عليك إلا أن تدخل هذا الباب. فإن دخلت هذا الباب أبقى الله تبارك وتعالى عليك نعمة البقاء على الطاعة، وهذه هي يعني من يعني أسرار العبادة لله تبارك وتعالى. فمقاصد عامة، مثلا الحج مؤتمر إسلامي، مؤتمر إسلامي تنظر إليه، تنظر كيف أن الله تبارك وتعالى قد جمع بين الألوان والأشخاص والأجناس في مكان واحد. انظر إلى الأندونيسي، انظر إلى الماليزي، انظر إلى الأمريكي المسلم، إلى الفرنسي المسلم، انظر إلى جنوب آسيا، شرق آسيا، كل هذه الملل أنت تطوف وتسعى مع أناس عن يمينك عن يسارك، لهجات ولغات وأشكال وأصناف وألوان متعددة،
نعم.
إلههم واحد، ربهم واحد، قبلتهم واحدة، كعبتهم واحدة، نبيهم واحد. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أنكم تبقون هكذا يا أمة محمد أقوياء، أمة محمد المسلمين، يبقى هؤلاء الناس أقوياء إذا ما التزموا حول ذات الهدف والمعنى. يعني إن بقينا أقوياء متحدين متفقين متعاونين متقاربين متماسكين حول هدف واحد، قبلتنا واحدة، ربنا واحد، كعبتنا واحدة، نبينا واحد، إسلامنا واحد، نشيدنا واحد، لبيك اللهم لبيك حتى وإن تعددت اللهجات وغير ذلك، كتابنا واحد، هذا يعطيني أنا من أسرار هذه الفريضة ومقاصد هذه الفريضة أن الأمة ينبغي عليها أن تدرك هذا الدرس. ما هو هذا الدرس؟ أن ينبغي علينا أن نبقى هكذا متحدين، نلتف حول هذا الهدف، نتماسك، نترابط، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، لكن إن تفرقنا إن تشرذمنا، إن اختلفنا كما نحن الحال اليوم، فمعنى ذلك تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير كغثاء السيل. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا الإجابة: حب الدنيا وكراهية الموت، هذا هو السبب. فالمقصد الأسمى من الحج مؤتمر إسلامي، مؤتمر إسلامي يعود على الأمة الإسلامية بالنفع، أن وحدوا الجهود، وحدوا النشاط، التفوا حول فكرة واحدة، حول منهج واحد، حول قبلة واحدة، حول معنى واحد، حول قبلة واحدة، حول نبي واحد، حول كتاب واحد، تصلون. وبالتالي لا يمكن لأي أمة كافرة أن تنال منكم، لأنكم كالصخرة يعني الصلبة القوية التي لا يمكن لأي مغرض أن ينال منها.
جيد، بارك الله فيكم. ولو خصصنا حلقة أو حلقات عن مقاصد الحج والعبادات لن ننتهي من هذا المقصد، لأن المقصد الحج مقصد عظيم، يعني عظيم جدا. لكن سؤال شيخنا الفاضل، في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عندما تحدث عن حديث طويل، حديث مسجد الخيف الذي تحدث من خلاله على فضائل الحج، صراحة أنا عندما قرأت هذا الحديث تفاجأت، حيث أنه بكل ركن من أركان هذا الحج وبكل خطوة النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الأجر المترتب على هذا الحديث. طبعا الحديث رواه ابن عمر قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد منى، فأتاه رجل من الأنصار ورجل من ثقيف، فسلما ثم قال: يا رسول الله، جئنا نسألك. فقال: إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألاني عنه فعلت، وإن شئتما أن أمسك وتسألاني فعلت. فقال: أخبرنا يا رسول الله. فقال الثقف الأنصاري: سل. فقال: أخبرني يا رسول الله. فقال: جئتني تسألني عن مخرجك من بيتك تأم البيت الحرام وما لك فيه، وعن ركعتيك بعد الطواف. وبدأ هذا الرجل يحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن كل أركان وتفاصيل الحج المختلفة، ثم بعد ذلك بعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له كل ركن، كل خطوة في الحج وما يترتب عليها من أجور. لو تعرج لنا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم شيخنا، ولكن لو تفضلت بعد أن نرفع أو بعد قليل. طيب جيد، تعرج لنا عن هذا الحديث وفضاء الحج وكيف يخرج الحاج من بيته، الصورة المشرفة لكل حاج بمجرد أن يخرج من بيته والأجر مترتب على ذلك.
هو أنت تلحظ هنا من خلال هذا الحديث الذي تفضلت بذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط بين العمل والثواب.
نعم بالضبط،
وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد هنا أن يزيد من يعني حافز الرجل وأن يحفزه نحو الخروج لبيت الله تبارك وتعالى.
نكمل هذا التحفيز من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا التحريض الذي فيه أجر عظيم، ولكن بعد أن نرفع شيخ الفاضل يعني أذان العشاء الذي حان للتو طبعا حسب التوقيت المحلي لمدينة غزة وضواحيها، ونواصل بإذن الله تعالى بعد أذان العشاء. حياكم الله مستمعي الكرام، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة المباركة والتي خصصناها لموضوع وفريضة الركن الخامس في الإسلام وهي حج البيت الحرام. طبعا يشرفنا أن يكون معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك فضيلة الشيخ صادق قنديل أستاذ الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية. ووصلنا الشيخ الفاضل إلى حديث ابن عمر الذي تحدث من خلاله عن تفاصيل الأجور المختلفة المترتبة على ركن الحج خطوة بخطوة مع النبي صلى الله عليه وسلم.
طبعا نأخذ من هذا الحديث مقتطفات ثم نعلق على ما ذكرنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنك لهذا الرجل، فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام، لم تضع ناقتك خفا ولا رفعت إلا كتب الله عز وجل لك بها حسنة ومحى عنك خطيئة ورفع لك بها درجة.
نقف عند هذا المقطع.
طبعا في كل خطوة، في كل عمل، في كل حركة، حتى العرب
بمجرد أن يخرج من بيته بالسيارة بالطيارة بكذا بأي وسيلة، نعم،
الحسنات كثيرة والسيئات لا رصيد لها، يعني يقوم بعملية تصفير رصيد من السيئات.
نعم
كل ذلك لا يكفي إلا إذا أخلص النية لله تبارك وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. عشان هيك يعني تصفير السيئات معنى ذلك أنك بكل خطوة ترفع درجة تكتب لك حسنة تمحى عنك خطيئة، في كل درجة، في كل خطوة، في كل حركة، في كل عمل الله سبحانه وتعالى يرفعك بها درجة، يكتب لك بها حسنة، يمحو عنك خطيئة.
إذن يبدو هذا الحديث شيخنا يفصل لنا تفاصيل الحج المبرور.
تمام.
كيف يكون حجك مبرور؟
وهو الاستقامة.
نعم.
والحج المبرور بين كلمتين، بين الالتزام والاجتناب. يعني الأعمال الحج، أعمال الإسلام تدور بين كلمتين، بين الالتزام والاجتناب. الالتزام أن تلتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا سلوكا وهيئة وصفة، الاعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد منك أن تخرج من بيتك وقد أعلنت بنية واضحة. لماذا إظهار النية في الحج ليس ببدعة؟ مع أن القاعدة أن التلفظ بالنية بدعة.
النية محلها القلب.
ونفس القضية في الحج، لكنك أنت تنطق بها، تقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا.
ولو لم تنطق بها
تمام
طبعا،
لأنك تريد أن تصل إلى تحقيق هذا الهدف من خلال أعمالك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وبالتالي تجد أن أعمال الحج توصلك إلى أن تصبح أنت على الصفة والهيئة والقول والفعل كما أراد الله تبارك وتعالى وكما وضح المصطفى عليه الصلاة والسلام. إذن أنت تدور بين الالتزام والاجتناب، التزم ما أمر به الله وما أمر به المصطفى واجتنب ما نهى عنه الله سبحانه وتعالى وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
وكل هذه التفاصيل شيخنا لها ارتباط فيما يتعلق بصفات الحج المبرور.
والمقطع الثاني عند الحجر الأسود.
نعم.
أما الحجر الأسود فإنه نزل لنصل إلى الحجر ثم بعد ذلك. لماذا؟ لماذا؟ لأن الحجر الأسود أبتدئ به الطواف.
نعم.
وأن الصلاة خلف مقام إبراهيم تأتي بعد الانتهاء من الطواف. بما أنه بعد الانتهاء من الطواف، الاعتبار أن التسلسل في الأعمال ينبغي أن تكون كذلك في شواهد هذا الحديث. فقل نزل الحجر الأسود من الجنة، وهذا يعطيني دلالة، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحجر الأسود من الجنة.
نعم.
ثم قال وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. يعني أصبح يسمى بالحجر الأسود مع أنه نزل من الجنة، وأشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. لماذا سودته خطايا بني آدم؟ لكون أن الناس قد عصوا الله تبارك وتعالى. ومن السنة أن تبتدئ الطواف بالحجر الأسود، بل من تمام الطواف والشرط أن تبتدئ بالحجر الأسود، ثم بعد ذلك أن تقبله. فإن لم تستطع أن تستلمه بشيء وأن تقبل هذا الشيء كما فعل النبي بالمثل
أو تشير إليه،
وإن لم تستطع أن تستلمه، فإن لم تستطع فأشر إليه، فإن لم تستطع فأشر إليه بيدك، لكنك لا تقبل هذه اليد بناء على هذه المراتب التي ذكرناها. هذا يعطيني دلالة، وهذه نقطة مهمة ذكرها المصطفى صلى الله عليه وسلم في مسألة الحجر الأسود، فقال له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به. هنا أريد أن أتي بهذا الكلام، حتى بعض الناس يقولون كيف حجر له عين ويبصر وله كذا. العلماء العلم المتعلق في زماننا قد أخذوا جزءا من الحجر الأسود، أو ربما أخذوا عينة من الحجر الأسود، فوجدوا أن هذا شيء مثبت كما يعني ذكروا. نعم. في مراكز الدراسات وجدوا أن الحجر الأسود فيه بصمات أنها تسجل من قبله أو من استلمه أو من قام بالإشارة إليه، كأنما هو يعني خلينا نقول كأنما هو كاميرا، كأنما هو شيء، وقد سجل ذلك تماما زي البصمة المتعلقة بهذا الأمر. وهذا يعطيك دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه الصفة في الحجر الأسود، معنى ذلك أن الحجر الأسود سيأتي يوم القيامة ويشهد عند الله تبارك وتعالى بمن قبله، يشهد بمن ابتدأ الطواف به، يشهد بمن أشار إليه، يشهد لمن أشار إليه، لمن استلمه، وهكذا. شهادته شهادة على أنك قد جئت من بلادك البعيدة وأنت تقصد. صحيح أننا نحن لا نقصد أن نطوف أو أن نقبل الحجر، ولكننا في الحقيقة نريد أن نعظم الله تبارك وتعالى. ثم قال وأما ركعتان بعد الطواف فإنهما لك كعتق رقبة من بني إسماعيل.
الله.
إذن عتق رقبة هذا ثواب عظيم.
وهذا يكفر الكبائر.
وهذا يكفر الكبائر. ما معنى عتق الرقبة؟ عتق رقبة أنك أنت قد تحررت من الوثنية ومن الشرك وكذلك من البدع ومن الضلالات وغير ذلك، فكما أن مقصد الحج أن يحررك، أن يعيدك إلى نفسك الحرة،
نعم،
أن يعيد هذه النفس إلى حريتها الأصلية الأصيلة، أن يعيدك إلى أن تتنسم معنى الحرية وأن تكون حرا لا تخضع لطاغية ولا لصنم ولا لشجر ولا لحجر، إنما تخضع لله تبارك وتعالى وأنت حر في نفسك وجوارحك وقلبك وعقلك، أنت تخضع لله تبارك وتعالى لكنك أنت حر، لا 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 تخضع لا لشجر ولا لحجر ولا لإنسان ولا لمثلك. فالله تبارك وتعالى أراد أن يعطيك هذا الدرس، أن يقول لك بأن الحج، أنك بهذا الحج أنت تتذكر معاني الحرية، تتذكر معاني الانطلاقة الجميلة، تتذكر معاني أنك أنت حر لله تبارك وتعالى في ذات السياق أنك أنت العبد لله سبحانه وتعالى.
نعم.
إذن لما جعل الطواف مقام إبراهيم كعتق رقبة، معنى ذلك أن إبراهيم ما جاء إلا ليخرج العباد من الظلمات إلى النور، وأن رسالة الأنبياء ما جاءت إلا لتخرج العباد من الظلمات إلى النور، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء إلا ليخرج العباد من الظلمات إلى النور، وأن الصحابة ربعي بن عامر عندما قال جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى
عبادة رب العباد،
نعم، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى
سعة الدنيا
والآخرة، إذن ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. فكأن الله عز وجل يقول لك الحج نور، مقاصده نور، أسراره نور، أخلاقه نور، أعماله نور، فينبغي عليك أن تخرج نفسك بنفسك، أن تخرج نفسك بنفسك من ظلمات الذنوب والشهوات والشبهات والأهواء والمعاصي إلى نور الطاعة والحسنات كما أوصى المصطفى صلى الله عليه وسلم.
فتح الله عليك شيخنا الفاضل، لم يتبقى الكثير من الوقت، يعني دقائق معدودات وينتهي وقت البرنامج، لكن لو وقفنا وقفة سريعة حول هذا الحديث أيضا، كذلك بعض مقاطع الحديث فيما يتعلق بالأجور المترتبة على بعض الأعمال للحج، على سبيل المثال شيخنا فيما يتعلق بالقدوم أو فيما يتعلق بالخروج إلى الحج، قال لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنك لا تضع ناقتك في خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة، هذا واحد. اثنين، أما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقب من بني إسماعيل. ثلاثة، وأما طوافك بالصفا والمروة كعتق 70 رقبة. أربعة، وأما وقوفك عشية عرفة إلى آخر حديث المباهاة بالملائكة وعتق الذنوب، غفران الذنوب بالكامل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها إلى آخر.
إذن الحج المبرور ليس له جزاء
إلا الجنة. آخر نقطة، وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة ويمحو عنك خطيئة. المقصد في ذلك أن هذه الأعمال منها ما يكثر الصغائر، ومنها ما يزيل الكبائر، ومنها ما يرفع الدرجات، يخرج في النهاية كيوم ولدته
كما قال المصطفى.
السؤال كيف يحافظ الحاج بمجرد أن يبدأ حتى يترتب، لأن هناك بعض الحجاج الشيخ الفضل للأسف الشديد يخرج وبعيد عن كل هذه المقاصد، حتى يعني يضع هذه المقاصد بمجرد أن يخرج حتى يرجع كيوم ولدته.
من عادة السلف أنهم كانوا لا يقدمون على فعل طاعة إلا وقد حققوا الإخلاص لله تبارك وتعالى. كيف يخرج كما ذكرت، لأن الوقت قد انتهى كما أشرت، بالامتثال. الامتثال بمعنى أنه أمتثل وأنا أريد أن أخرج من بيتي ليس لسفر التجارة ولا المتعة ولا أغير جو ولا أخرج من وضعي، ولا لأنه طلع اسمي وهيك انفرض علي، ولا لأنه أنا طالع مع أمي ومع أبي العجوز.
المقصد أنا الموضوع مش بدي أنا
لابد نعم. أن أمتثل بجوارحي بقلبي بأخلاقي
نعم.
بكل شيء، لأن الحديث عن أسرار الحج يحتاج إلى يعني أوقات كثيرة. لكن أخي الكريم حقق النية وتجرد من كل هوى، وقدم مقدمات جميلة في أن تهيئ نفسك بالتوبة والوصية، ثم بعد ذلك اسأل عن الحكم، لماذا نطوف، لماذا نسعى، لماذا نلبس لباس الإحرام كما أشرنا من مسألة الطواف والملل وأصناف الناس، لماذا نقف على جبل عرفات، لماذا نبيت في منى، لماذا نبيت في مزدلفة، لماذا نسرع هنا، لماذا نقوم برمي الجمرات. ما جعل الله تبارك وتعالى من عمل إلا لحكمة ولفائدة ولهدف ولغاية، فليس ديننا دين العبثية، ولا أعمالنا في الدين عبثية، ولا أقوالنا ولا أفعالنا عبثية، فإن من وراء هذه الأحكام مقاصد وأسرار جليلة.
بارك الله فيك. ثم نصيحة أخيرة للحاج، أن يبتعد عن السمعة، أن يبتعد عن الرياء، أن يبتعد عن الناس وعن كلام الناس،
التزام واجتناب،
كل ذلك يذهب ويحبط الأعمال ولا يبقى شيء لله تبارك وتعالى. أسأل الله تعالى أن يديم الإخلاص على كل حجاجنا وحجاج بيت الله الحرام، وأن يرزقنا الصدق في القول والعمل، اللهم آمين. في ختام هذا اللقاء الطيب المبارك، لا يسعنا مستمعينا الكرام في نهايته إلا نتقدم بالشكر الجزيل لشيخنا الحبيب فضيلة الشيخ صادق قنديل أستاذ الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية على ما أجاب في هذه الحلقة، وكذلك الشكر موصول لطاقم العمل، كان معنا من الهندسة الإذاعية زميل بهاء تيم، ومن الإعداد والتقديم أخوكم حسن صمور، وإلى اللقاء في حلقة قادمة عن الأضاحي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.